زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها من مجالس الذكر وأن يغفر لنا فيها أجمعين والسامعين. ذكرنا في آخر درس من دروس منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في مسألة السجود أن المصلي يكبر عند بدء انحنائه للسجود وينتهي من التكبير قبل أن يصل إلى السجود حتى يقع تكبيره بين الركنين، وأنه لا يرفع يديه في هذا التكبير. وذكرنا اختلاف العلماء هل يبدأ بالنزول على اليدين أولا أو على الركبتين في السجود، وأن المسألة اجتهادية والخلاف فيها في الأفضل. وأما في الجواز وصحة الصلاة والسجود فالأمر فيها واسع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. وقلنا إن السجود يكون على 7 أعضاء، وهي الجبهة ومعها الأنف، هذا واحد، واليدان والركبتان والقدمان، فهذه 7. والسجود على هذه الأعضاء 7 واجب، لا يصح إلا بذلك، فمن ترك عضوا منها وهو قادر على السجود عليه لم يصح سجوده. وذكرنا تفصيلات في المسألة، كمن يسجد مثلا على كفه فلا تصيب جبهته الأرض مثلا أن صلاته لا تصح، وكذلك الذي يرفع قدمه عن الأرض مثلا طيلة السجود فصلاته لا تصح. وذكرنا أن ما يلبس على القدمين كالحذاء لو مس الأرض يغني عن مس القدم، يكون كأنه مس الأرض بقدمه كما تقدم في ذلك الدرس. وتقدم أنه يكفي لصحة السجود أن يسجد على جزء من كل عضو من هذه الأعضاء 7، وإن كان الأولى أن يسجد على العضو بكامله، ولا تجب مباشرة المصلي للأرض بشيء من هذه الأعضاء، فيجوز أن يسجد على كور العمامة وعلى الغترة والمشلح أو كمه والقفاز بالنسبة للمرأة، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية، ولكن يكره فعل هذا إلا لحاجة. فإذا يباشر الأرض بالجبهة والأنف والكفين والقدمين، وإذا احتاجت المرأة أن تغطي كفيها بالقفاز عند وجود أجانب فإن الصلاة صحيحة كما تقدم. وقلنا إن كمال السجود يتحقق بأمور، ومنها أن يعتمد على كفيه ويبسطهما. فإذا قال واحد إننا نرى بعض الناس يجعلون الكف مقوسا هكذا، فنقول إذا أصابوا الأرض بأطراف الكف صحت الصلاة، ولكن الأفضل أن يبسطوا الكف بسطا كاملا على الأرض، ويضم أصابع يديه ويوجهها إلى جهة القبلة، وكذلك يضع كفيه حذو منكبيه أو حذو أذنيه عند السجود، ويرفع مرفقيه عن الأرض، وأنه يكره بسطهما وافتراشهما كما تفعل السباع، وأن الإنسان المصلي يخالف البهائم هذه في أفعالها كإيطان البعير ونقر الغراب وإقعاء الكلب وبسط السبع ونحو ذلك، ويجافي مرفقيه عن جنبيه في السجود، ويفرق بين ركبتيه فلا يضم أحداهما إلى الأخرى، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويسن له أن يضم قدميه في السجود، والسنة أن ينصب قدميه وأن تكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة، ويجب أن يطمئن في سجوده. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في صفة الصلاة ويقول: سبحان ربي الأعلى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أذكار متعددة، ومنها سبحان ربي الأعلى، وكان يقولها 3، وأحيانا يكررها أكثر من ذلك كما في صحيح مسلم. وورد في رواية أبي داود سبحان ربي الأعلى وبحمده، وزيادة وبحمده هذه قد اختلف أهل العلم في تصحيحها، فبعضهم صححها وبعضهم ضعفها. وراوي الزيادة أبو داود رحمه الله قال: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، انفرد أهل مصر بإسنادها. وقد رد ابن الصلاح رحمه الله من المحدثين هذه الزيادة أيضا، كما ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير، وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني عن الإمام أحمد روايتين: رواية بقبولها وأخرى بعدم قبولها، ووجه رواية عدم القبول بأن الحديث بدون الزيادة أكثر وأشهر. وقد سئل أحمد بن حنبل عنها فيما حكاه ابن المنذر فقال: أما أنا فلا أقول بحمده. ومن المعاصرين كان الشيخ الألباني رحمه الله قد صححها في صفة الصلاة ثم تراجع وضعفها في ضعيف سنن أبي داود. ومن أذكار السجود الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما في صحيح مسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم. وكذلك ورد: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والحديث رواه أبو داود. وروى البخاري في أذكار السجود أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وروى مسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعنده أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. قال النووي رحمه الله: واعلم أنه يستحب أن يجمع في سجوده بين جميع ما ذكرناه، فإن لم يتمكن منه في وقت أتى به في أوقات، وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من الدعاء. ويقدم ماذا، التسبيح أم الدعاء؟ التسبيح. ممن ذهب أيضا من المعاصرين إلى الجمع بين الأذكار في السجود الشيخ محمد بن صالح بن الفيمي رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: والذكر في السجود مستحب عند الجمهور، فمن تركه فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. يعني هذه حجة الجمهور في استحباب ذكر السجود، قالوا: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن التسبيح في السجود واجب لا بد منه، فمن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ساهيا وجب عليه أن يسجد للسهو. والواجب عندهم ما هو؟ قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. بماذا استدلوا على الوجوب؟ بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، كما قلنا أيضا في ذكر الركوع. قال عقبة بن عامر: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. قال النووي بإسناده حسن، وكذلك صححه ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، وكذلك الشوكاني في فتح القدير، أما الألباني فقد ضعفه في الإرواء. ويجتهد في السجود في الدعاء رجاء الإجابة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق وجدير، رواه مسلم. وله أن يدعو بالأدعية التي يريدها من خيري الدنيا والآخرة، ولا يقرأ في الركوع ولا في السجود شيئا من القرآن، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وذلك لأن القرآن أشرف الكلام، إذ هو كلام الله، وحالة الركوع انحناء، وحالة السجود أيضا ينحط إلى الأرض، فهو ذل وانخفاض من العبد. ولذلك ناسب أن لا يقرأ الكلام كلام الله في حال الركوع والسجود. وممن أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وكذلك صاحب مرقاة المفاتيح: هل النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود الكراهة أو للتحريم؟ قيل المنع للكراهة، وعليه أكثر العلماء كما في المغني، وقال الظاهرية النهي للتحريم، وهو ظاهر الحديث. ولذلك قال علي القاري عن هذا القول، وهو القياس مرقاة المفاتيح: وهل تبطل به الصلاة أو لا؟ فيه وجهان للحنابلة، والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله أن النهي في الحقيقة يشمل كل أحوال الصلاة غير حالة القيام، يعني حتى في الرفع من الركوع ما تقرأ شيئا من القرآن، حتى في التشهد الأخير ما تقرأ شيئا من القرآن، حتى في الجلسة بين السجدتين لا تقرأ شيئا من القرآن. لكن فقال النووي رحمه الله: واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة القيام، يعني يشمل كل الأركان الأخرى غير القيام المجموع. لكن هل يجوز الدعاء بالأدعية القرآنية في السجود؟ فلو أنه أراد أن يقول مثلا: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ونحو ذلك. فما هو الجواب؟ هل يعد هذا من القرآن الذي ينهى عن قراءته في السجود، أم يعد من الدعاء الذي يشرع في السجود؟ المرجع في ذلك إلى نية المصلي، فإذا قصد الدعاء فلا بأس، وإذا قصد التلاوة فهذا هو المنهي عنه. فبناء على ذلك لو دعا بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قاصدا الدعاء هذا لما فيه من المعاني الجامعة وخيري الدنيا والآخرة، وخيري الدنيا يشمل الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والذكر الحسن والرزق الطيب، هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة والولد الصالح وفي الآخرة حسنة من مثل ظل العرش وسرعة الجواز على الصراط وخفة الحساب والجنة ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. قال الزركشي رحمه الله محل الكراهة ما إذا قصد بها القراءة، فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن انتهى، والقنوت بآية من القرآن جائز بلا كراهة. لو واحد في القنوت في دعاء القنوت في الوتر مثلا أليس يقوله بعد الركوع في بعض حالاته على الأقل؟ فلو أتى في القنوت بدعاء من القرآن، وقد قلنا إن قراءة القرآن بعد الرفع من الركوع داخل في الكراهة، لكن الكراهة في الركوع والسجود أشد. فلو قنت بآية يقصد الدعاء فلا حرج، إنما الأعمال بالنيات يقصد الدعاء. قال النووي رحمه الله في الأذكار ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة، فاللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الدعاء بشيء من القرآن في السجود لا بأس بذلك، قالت اللجنة إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن. ثم قال المصنف رحمه الله ثم يكبر بعد أن يسجد المصلي يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر بعد أن قال تلك الأذكار، ويكون التكبير بين الركنين. أي ركنين؟ نحن ماشيين بالترتيب، كنا فوق ثم سجدنا وقلنا ماذا يقول في السجود، ثم قلنا يرفع من السجود ويكبر، ويكون التكبير بين الركنين. فما المقصود بالركنين؟ بين السجود والقعود، لأن السجود هو الركن الذي رفع منه والقعود هو الركن الذي سينتقل إليه، وهذا واضح. وهذا الجلوس بين السجدتين يجب فيه الاطمئنان، والجلسة بين السجدتين على التحقيق ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، رواه البخاري. وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة كما في المجموع والمغني. ومن السنة أن يكون هذا الجلوس بمقدار الركوع والسجود أو قريبا منه، فقد روى البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو، يعني لا أقصر، أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين يعني يطمئن حتى يقول القائل قد نسي. قال ابن القيم رحمه الله وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، الاطمئنان والإطالة بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين سنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت وكان أنس رضي الله عنه شيخ ثابت يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة، يقول ابن القيم رحمه الله، ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي، يعني من كلام كائنا من كان، زاد المعاد. وذهب جمهور العلماء إلى أنه في هذا الجلوس بين السجدتين يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه، وتكون أصابع اليدين مضمومة وموجهة إلى القبلة. ذهب بعض المعاصرين، شيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله، إلى أنه يقبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها في هذا الجلوس الذي بين السجدتين كما يفعل ذلك في التشهد. واعتمد الشيخ رحمه الله في فتوى له في هذا الموضوع على رواية أحمد عن وائل بن حجر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسجد فوضع يديه حذو أذنيه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد. وهذا يقتضي أن التحريك حصل بين السجدتين. ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه. فعل ابن القيم رحمه الله في الزاد يشعر بهذا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقه، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر عنه، زاد المعد. لكنه لم يكن كلامه صريحا في الموضوع، لأنه يمكن أن يحمل على جلسة التشهد. الرواية هذه ثم سجد، زيادة ثم سجد هذه في حديث وائل عند أحمد، من المعاصرين من ضعفها وقال شاذة، كالشيخين عبد العزيز بن باز والألباني رحمهما الله. الشيخ أيضا استدل بحديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، رواه مسلم. قال هذا اللي بين السجدتين قعود فيدخل في الحديث، أو جلوس فيدخل في الحديث. لكن قال الحافظ رحمه الله: قال ابن رشيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد. ويجاب عن استدلال الشيخ محمد رحمه الله بأن هذا خاص بجلوس التشهد كما جاء مبينا في الروايات الأخرى. لو جمعنا الروايات لوجدنا أن التحريك هذا جاء في جلسة التشهد، على أن الشيخ رحمه الله استدل بقاعدة وذكر بأن الشوكاني رحمه الله أوردها في كتابه في الأصول، أن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده، وأن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يقتضي التخصيص. قال الشيخ بكر أبو زيد أيضا في كتابه لا جديد في الصلاة، في أحكام الصلاة، ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحد من علماء السلف، ثم قال: وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإشارة والتحريك بين السجدتين، فهي من الروايات التي تواطأ المسلمون على عدم العمل بها، إما لضعفها أو لأن على خلاف ظاهرها في الترتيب الحكمي. فالراجح والله أعلم أنه لا تحريك في الجلسة بين السجدتين، والأمر كما قلنا واسع ولا مجال لإشعال معارك في هذه القضية. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. وفي كلام المصنف رحمه الله بيان كيفية الجلوس في الصلاة، سواء كان الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الأخير أو في أي تشهد في الصلاة، لأن الإنسان يمكن أن يتشهد في صلاة المغرب 4 مرات، كمن دخل في التشهد الأول مع الإمام في صلاة المغرب فهذا واحد، ثم قام مع الإمام للثالثة، فلما جلس الإمام للتشهد الأخير فهذا الثاني بالنسبة للمأموم المسبوق، فلما سلم الإمام قام هذا المأموم فأتى بالركعة الثانية بالنسبة له، ثم جلس، لأن بعد الركعتين في المغرب تشهد فصارت 3 تشهدات، ثم أتى بالركعة الثالثة والأخيرة وجلس للتشهد الأخير فهذا الرابع. فالآن يمكن أن يكون في الصلاة أكثر من تشهد، خصوصا إذا دخلت أنت مع الإمام في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، فماذا تفعل في التشهدات وكيف تجلس؟ كلها افتراش إلا الأخير. وصفة الافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس بوركه عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة. ويدل على سنية هذا الجلوس ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يعني في الصلاة اطمأن على فخذه اليسرى. رواه مسلم. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فالافتراش في الجلوس إذن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ويلاحظ أن بعض الناس يفترش اليسرى ولكن لا ينصب اليمنى، وقد يكون لعلة في قدمه أو ثقله أو كبر سنه فلا حرج، لكن من قدر على نصب اليمنى فلماذا لا ينصبها وقد ثبتت هذه الهيئة والكيفية من الافتراش عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي يطبق السنن حديثا يعني ما كان يهتم بهذا وما كان يعلم هذا، ثم بدأ يتعلم سنن الصلاة وأن الجلسات في الصلاة سواء بين السجدتين أو التشهدات غير التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، كل هذه الجلسات افتراش، وأنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها إلى القبلة، أول ما يطبق هذه السنن ربما يشعر بشيء من الصعوبة، وأن ثني الأصابع بالنسبة له فيه شيء من الألم، وهذا واقع، لأن مرونة أصابع ومفاصل وعظام أقدام الناس تختلف، فمنهم من يسهل أن يثني ويوجه، ومنهم من يصعب عليه ذلك، لكن بالممارسة والتعود كما أن الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر يمكن أن يصل إلى الكيفية الواردة في السنة من نصب اليمنى وثني الأصابع لتتجه إلى القبلة، لأن افتراش اليسرى سهل، تفترش اليسرى تجلس عليها سهل، لكن نصب اليمنى وثني أصابع قدم اليمنى إلى القبلة فيه صعوبة على بعض الناس. والمسلم يتحرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، لما في هذا من الفضل. وقد روى النسائي عن عبد الله بن عمر قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. صححه الألباني. طبعا ابن عمر رضي الله عنه كان في بعض هيئات الصلاة لا يستطيع أن يطبق السنة، لأنه في حادثة معينة اعتدى عليه اليهود ففدعوا يديه ورجليه، فصار لا يستطيع أن يأتي بكل هيئة السنة في صلاته، فلاحظ عليه بعضهم ذلك فأخبره عن السبب. فما ورد من أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يعمل ببعض هذا، مع أنه يكاد يكون أشد الصحابة حرصا على السنة من جهة الالتزام بها، حتى أنه ربما أتى في بعض الأحيان بما ليس من سنن العبادة كبعض سنن العادة من شدة التحري، لكن في مثل هذا كان عدم إتيانه ببعضها نتيجة اعتداء يهودي عليه، ويمكن أيضا أن يكون من نتيجة كبر السن أيضا، وأيضا قد يكون لثقل الوزن سبب في هذا عند بعض من ينقل عنهم شيء من المخالفة لهذه السنن. فالشاهد أن ما ينقل عن بعض السلف مثلا في هذا من خلاف الهيئات هذه له أسباب، وليس أنهم يعني مفرطون ولا غير حريصين على السنة؟ كلا. وأما الصفة الثانية للجلوس الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهي التورك. وصفة التورك أن تفرش الرجل اليسرى وتخرجها من تحت ساق الرجل اليمنى الذي تحت الفخذ الأيمن، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون اليمنى منصوبة والأصابع باتجاه القبلة واليسرى من تحتها. وهناك تفصيلات في التورك وحالات متقاربة في خروج مثلا القدم اليسرى كيف تخرج أو كيف تكون ممتدة، وردت كيفيات أخرى سبق إن شرحناها في كتاب عمدة الأحكام، ثم رسمنا هذه الكيفيات وعرضناها على الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فكتب عليها شرحا بالموافقة على هذه الهيئات، وبعض الأخطاء في مسألة الإقعاء أو الاعتماد على اليدين أثناء الصلاة كما رآها بعضكم ربما الورقة وعليها خط الشيخ رحمه الله. متى يفترش المصلي ومتى يتورك؟ أما في الجلوس بين السجدتين فالسنة الافتراش، ويدل على ذلك ما جاء في حديث المسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. رواه أبو داود وحديث صحيح. وكذلك روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، وكان، زاد أبو داود هنا، إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فهذا الحديث يحتمل أن مرادها التشهد الأول، ويحتمل أن مرادها عموم الجلوس، وعلى أي من الاحتمالين يصح الاستدلال به، إما بعمومه وإما بخصوصه. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يرد عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. أما التشهد الأول من الصلاة التي فيها تشهدان فالسنة فيه الافتراش أيضا، ويدل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. رواه البخاري. أما التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان فالسنة فيه التورك، وحديث أبي حميد الساعدي صريح في ذلك، وهو ما رواه البخاري عنه رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فكيف يقعد على المقعدة إذا تورك؟ لأن الافتراش يقعد على ماذا؟ القدم اليسرى، لكن التورك هو الذي فيه أنه يقعد على مقعدته وينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقه اليمنى، وهناك كيفيات أخرى كما تقدم. طيب، ذكرنا أن كل التشهدات افتراش إذا كان الصلاة فيها أكثر من تشهدين، وأن الأخير هو فقط الذي فيه التورك، فماذا نقول في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر والجمعة والسنن الرواتب وركعة الوتر مثلا، فيها تشهد واحد، إذا صلى بتشهد واحد هل السنة فيها التورك أم الافتراش؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن السنة في هذا الموضع التورك لأجل حديث أبي حميد الساعدي، لأنه جاء في رواية أبي داود: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. والشاهد منه حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، أي في عقبها التسليم. فهذا استدلال الشافعي، قال: بما أن التورك جاء في حديث فيه نص السجدة في الركعة الأخيرة التي فيها التسليم فعل كذا بعدها أو في هذه الركعة في الجلوس فيها، فقال: إذن كل صلاة فيها تشهد قبل السلام يفعل فيها تورك. ولكن الإمام أحمد رحمه الله وغيره قالوا: السنة في هذا الجلوس الذي هو جلوس الصلاة التي هي ركعتان كالفجر، والصلاة مثنى مثنى في النهار أو في الليل، وجلسة ركعة الوتر الواحدة، الإمام أحمد رحمه الله وغيره قالوا: السنة فيها الافتراش، والتورك يكون في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد في جلوسها الأخير. فعلى هذا فإن المصلي لا يتورك في تشهد صلاة الفجر ولا صلاة الجمعة، لأنه ليس فيها إلا تشهد واحد. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله في الزاد ومن المعاصرين الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني واللجنة الدائمة. قال ابن القيم رحمه الله: لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم التورك إلا في التشهد الأخير. وهذا اختيار المصنف رحمه الله أيضا الشيخ السعدي، فإنه قال في كتابه نور البصائر: وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير، في الصلاة التي فيها تشهدان فإنه يتورك. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا، فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟ الجواب: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة، افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أبو داود والنسائي. وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أبو داود. وبحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته، رواه أبو داود والترمذي. ممكن يقول قائل هنا: ما هذه الأحاديث؟ ماذا فيها؟ أنه إذا جلس افترش، فكيف تستدلون بها على تخصيص الافتراش بتلك يعني بالتشهد الأول وجلس بين السجدتين وهي مطلقة؟ إذا جلس افترش ممكن يكون التشهد الأخير مثلا. قالت اللجنة: وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق، فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية. ونص حديث أبي حميد الساعدي قال: وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. لاحظ الآن موضع الشاهد في حديث أبي حميد الساعدي: ليتضح لك الأمر، فإذا كان في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، ما هذا؟ افتراش. أين تشهد الأول؟ فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، فهذا يكون في التشهد الأخير، وهذا هو التورك. وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة، لاحظ الركعة التي تنقضي فيها الصلاة، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم، قالوا أي الصحابة الذين كانوا معه: صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة وفي حكمها الثالثة من المغرب، وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص. وماذا قضت النصوص السابقة؟ إذا جلس افترش، من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية، وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين، إلى آخر كلام اللجنة. وكان ذلك بتوقيع الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله. طبعا كانت فتاوى اللجنة تصدر بتصويت ثلاثة وللرئيس صوتان، فلذلك إذا كان في اثنين غير الشيخ رحمه الله ما تخرج الفتوى، إذا كان الشيخ واحد تخرج الفتوى. تلاحظون ذلك فتاوى اللجنة الدائمة. هل يشرع للمرأة التورك؟ نعم، تتورك المرأة في صلاتها، لأن الأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، ولعدم الدليل على التفريق بين الرجل والمرأة. وهل يتورك المسبوق مع الإمام في تشهده الثاني؟ الجواب لا، الإمام متورك والمأموم غير متورك، وكلاهما يطبق السنة. لماذا؟ الإمام متورك والمأموم مفترش، وكلاهما يطبق السنة في موضع واحد، لأن المأموم مسبوق فهو يفترش حتى يأتي جلوسه الأخير فيتورك فيه. ومتى سيكون جلوسه الأخير؟ بعد انقضاء صلاة الإمام وقيامه لإكمال ما عليه. فوصلنا إذن إلى ذكر الجلسة بين السجدتين، فنتمه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.